قال رحمه الله تعالى: باب تفريع أبواب الجمعة. قال: باب فور يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه سيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي موسيقة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب: ذلك في كل سنة، في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: قد علمت أي ساعة هو. قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. قال: هو ذاك.
ثم ورد أبو داود رحمه الله عدة أبواب تتعلق بالجمعة، تفريع أبواب الجمعة. ثم أورد الباب الأول من هذه الأبواب التي تتعلق بأبواب الجمعة، وهو فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. ويوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، وهو أفضل أيام الأسبوع، وهو يوم عيد للمسلمين أسبوعي. وقد جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري أنه خطب الناس يوم عيد الأضحى وكان يوم الجمعة، فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني عيد الأسبوع وعيد السنة. عيد الأضحى قد وافق يوم الجمعة، فقال: اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. فليه إطلاق الجمعة، إطلاق العيد على الجمعة، وأنه عيد الأسبوع. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي عن صومه منفردا، وإنما إذا صيم يصام معه غيره، لا يتعمد أن يصام يوم الجمعة الذي هو يوم عيد، عيد الأسبوع، ولكن إذا صيم يصام معه غيره، كما جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما دخل على جواري هم المؤمنين وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فهو يوم عيد للمسلمين، وجاء إطلاقه كما عرفنا في كلام الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه كما ثبت ذلك عنه في صحيح البخاري. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تدل على فضله، منها هذا الحديث، حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه، يعني فهو خير ايام الاسبوع وهو افضل ايام الاسبوع. ثم ذكر جمله من الامور التي حصلت فيه، فقال: فيه خلق ادم ابو البشر، خلق في يوم الجمعه، وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. خمسة أمور كلها تجري في يوم الجمعة، يعني منها ما جرى ومنها ما يجري. خلق آدم يوم الجمعة، وأهبط من الجنة يوم الجمعة، وتيب عليه يوم الجمعة ومات يوم الجمعة فتكون الساعة يوم الجمعة. فهذه أمور تتعلق بيوم الجمعة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقرأ بيوم الجمعة في فجر الجمعة بألف لام من السجدة وهل أتى على الإنسان، لأنهما مشتملتان على البعث وعلى النشور وعلى الموت وعلى نهاية الدنيا، فيكون في ذلك في هذا اليوم تذكير للناس بالأمور التي تحصل في ذلك اليوم وبهذا الشيء الذي يحصل في ذلك اليوم. فاليوم قيام الساعة يكون يوم الجمعة لا يكون في يوم آخر، ما تقوم الساعة يوم الثالث ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعاء ولا الخميس، ما تقوم في هذا، وإنما تقوم يوم الجمعة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا الحديث الدال على ذلك أنها تقوم يوم الجمعة. لكن في أي سنة وفي أي شهر الله تعالى أعلم، يعني علم أي يوم من أيام الأسبوع لكن لا علم أي يوم من شهر ولا أي يوم من سنة، فإن ذلك قد أخفي وبقي غيبا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولكن علم الله نبيه وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنها تقوم يوم الجمعة، بأنها تقوم يوم الجمعة، ولهذا لا يقال إنها تقوم في يوم آخر. ولهذا منذ سنوات عديدة، يعني تقريبا من 30 سنة أو قريب من 30 سنة، جاءت الأخبار في الإذاعات وفي الصحف عن المرأة يعني كافرة أنها رأت رؤيا أن الساعة ستقوم يوم الأحد، ستقوم يوم الأحد، وحصلت كلام كثير وحديث الإذاعات وبعض الناس في أماكن متعددة خافوا. ولكن من يعرف الحكم الشرعي ويعرف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا لا حقيقة له ولا أصل له، لأن الساعة ما تقوم يوم الأحد، تقوم يوم الجمعة، يعني كونها تقوم يوم الأحد هذا لا يكون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن قيام الساعة من يكون يوم الجمعة ولا يكون في السبت ولا الأحد ولا غيرها من الأيام. معلوم اليوم اللي تقوم فيه الساعة ومعلوم، ولكن لا يعلم أي شهر ولا أي سنة، لا أي يوم من الشهر ولا أي يوم من السنة، فهذا قد أخفي على الناس ولا يعلمونه، وقال الله الحكمة البالغة في ذلك. وفيه تقوم الساعة. نعم.
وما من دابة إلا وهي مطيقة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة.
وما من دابة تصبح يوم الجمعة إلا وهي مصيحة أو مصيقة، يعني مصرية، يعني تخشى أن تقوم الساعة، ألهمها الله عز وجل ذلك. ولم يحصل ذلك للجن والإنس لأنهم مكلفون، وشاء الله عز وجل أن يكون أن يحصل لبهائم ما لا يحصل لهم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن عذاب القبر تسمعه البهائم، وأن الله تعالى يطلع البهائم على ذلك وأنها تسمع، بخلاف الجن والإنس فإنهم لا يسمعون، لأن حتى تظهر حكمة التشريع وحكمة الإيمان بالغيب، لأن لو ظهرت الأمور للناس علانية وظهر الغيب للناس علانية لا يتميز من يكون من أولياء الله ومن يكون من أعداء الله ومن يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فهذه الدواب والحيوانات لما كانت غير مكلفة صار شأنها غير شأن الجن والإنس، فهي تسمع ما يجري في القبور من العذاب، وكذلك هي تكون مصيحة. ثم أيضا هذا الحديث يدلنا على أن الساعة تقوم في أول النهار، يعني تقوم في أول النهار إلى طلوع الشمس، يعني تقوم في أول يوم الجمعة، ليس يكون يوم الجمعة موعدا لقيام الساعة، فإنما قيام الساعة يكون في أوله قبل طلوع الشمس، في الفترة التي بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، يعني هذا الجزء من النهار وهذا الجزء من اليوم الذي هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا هو الذي به تقوم الساعة كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقوم الساعة في الضحى ولا عبد العصر ولا عبد الظهر بل تكون في هذا الوقت لأنه قال من حين تطلع إلى أن تطلع الشمس إلى أن تطلع الشمس يعني الوقت الذي تقوم به الساعة.
وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها.
وفيه أي في ذلك اليوم ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. وهذا يدلنا على أن يوم الجمعة فيه ساعة ساعة إجابة لا يصادفها عبد يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه حاجته. فهو يدل على أو هذا من فضائل يوم الجمعة ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة هي للإجابة لا يوافقها ويصادفها عبد يسأل الله شيء إلا أعطاه الله حاجته. أيوة.
قال كعب ذلك في كل سنة يوم.
قال كعب هو كعب الأحبار في كل سنة يوم يعني يوم في السنة. فقال أبو هريرة بل في كل أسبوع يعني هذه الساعة في كل أسبوع ما هو مرة في السنة أو جمعة في السنة بل قال في كل أسبوع. فنظر كعب في التوراة فوجد فيها يعني أنها تكون في كل جمعة وأن ذلك مثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب فقال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت له فأخبرني بها فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال فقلت بلى. قال هو ذاك.
ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه لقي عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وعبد الله بن سلام هو من اليهود وقد يعني من الله عليه بالإسلام وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه وأخبره بالذي جرى بينه وبين كعب وأن كعب قال كذا وهو قال كذا وقال إني أعرف الساعة أعرف الساعة يعني وقتها. فقال أي ساعة هي؟ قال آخر ساعة يوم الجمعة. قال آخر ساعة يوم الجمعة. فعندما قال قال عبد الله بن سلام لأبي هريرة هي آخر ساعة يوم الجمعة قال كيف تكون آخر ساعة يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله وهذا ليس مكان للصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فكيف يكون الإنسان يصلي وتكون يعني ساعة إجابة والإنسان يصلي؟ فقال ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جلس مجلسا ينتظر الصلاة وهو في صلاة يعني معناه الذي ينتظر الصلاة هو مصلي حكما وإن لم يكن مصلي فعلا.
يقول كيف يكون هذا الأمر من كعب حيث أنه لم يقل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الرجوع إلى التوراة؟
هو يعني لعل هذا لكونه لما قال هذا الشيء كان يعلم أنه يتم في كل يوم جمعة وإنما هو يوم الجمعة وأن هذا يحصل يعني في يوم من أيام الجمعة ففهم هذا. ولما قال له أبو هريرة بل المفهوم أو الذي يفهم منه أنه في كل جمعة فرجع إلى التوراة وجد فيها ما يطابق قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني القضية كانت أولا فهم يعني أنه فهم هذا ولكنه بعد ذلك وجد يعني ما يطابق هذا الذي قاله أبو هريرة وليس الذي قاله هو.
قال
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن عبد الله.
يزيد بن عبد الله بن الهاد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إبراهيم.
عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابعينهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا عن الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث السمعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أريت يقولون دريت. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من خير أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة
فأكثروا
علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرنت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث يدل على فضل يوم الجمعة وأنه من خير الأيام. وقد مر في الحديث السابق أنه خير يوم طلعت عليه الشمس أنه خير يوم طلعت عليه الشمس وهو خير أيام الأسبوع وهو أفضل أيام الأسبوع وهو عيد للمسلمين أسبوعي كما عرفنا ذلك في الدرس الماضي. وأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه خطب الناس يوم عيد يوم عيد الأضحى وكان يوم الجمعة فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يريد بذلك عيد السنة وعيد الأسبوع يريد بذلك عيد السنة وعيد الأسبوع فأطلق على يوم الجمعة أنه عيد فهو عيد للمسلمين. قال فيه قال فيه خلق آدم وفيه قبض يعني فيه خلق وفيه مات بداية حياته ونهاية حياته كان في يوم الجمعة وفيه الصعقة والنفخة والصعقة هي الصعقة التي يموت بها من كان حيا في نهاية الدنيا لأن من كان قد مات من سبق له الموت سبق له الموت ومن كان موجودا على قيد الحياة عند قيام الساعة فإنه يموت بتلك الصعقة. ثم بعد ذلك وفيه النفخة وهي النفخة التي تكون في الصور ويكون بعدها خروج الناس من قبورهم وانتقالهم من الحياة البرزخية إلى الحياة الأخروية إلى حياة الدار الآخرة. وكما هو معلوم الحياة البرزخية هي تابعة لحياة الآخرة وتابعة للآخرة لأن الحياة حياتان حياة دنيا وآخرة والدنيا نهايتها الموت والآخرة بدايتها الموت ومن مات قامت قيامته. وفيه الصعقة وفيه النفخة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن المسلمين يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم في يومه وليلته يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من حقه على أمته أن يكثروا وأن يصلوا عليه ويسلموا تسليما كما أمرهم الله عز وجل بذلك في كتاب العزيز حيث قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخبر الله عن نفسه وملائكته أنهم يصلون على النبي وأمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن حقه على أمته عليه الصلاة والسلام، وقد أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى الصراط المستقيم، أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد عرفنا فيما مضى أن صلاة الله على النبي أحسن ما قيل في معناها أنها ثناؤه عليه عند الملائكة وتعظيمه في الملأ الأعلى، هذا هو معنى صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم كونه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله ويسأل الله أن يصلي على نبيه بأن يثني عليه عند الملائكة وأن يعظمه في الملأ الأعلى وأن يرفع من قدره ويعلي من شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال فإن صلاتكم معروضة عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه، وهذا يدلنا على أن الصلاة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يكون مختصا بيوم الجمعة، فإنه قد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة، ولكن نص على هذا اليوم لخصوصيته ولفضيلته ولأهمية ذلك اليوم، فلا ينافي ذلك ما جاء في الأحاديث الأخرى من أن الصلاة تعرض عليه في كل وقت وفي كل حين، كما جاء ذلك في الأحاديث التي أشرت إليها. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني يقولون بليتا، يعني ما أرمت يعني بليتا، وكانوا يظنون أو يفهمون أن الأرض تأكل الأجساد وأنه ولا يعلمون استثناء شيء من ذلك، فكانوا يفهمون هذا الشيء. والله عز وجل في كتابه العزيز يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني ما تأكله الأرض من أجسادنا وما يختلط بالتراب من أجسادنا، ويفهمون هذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأنهم باقون في قبورهم على الهيئة التي وضعوا عليها، لا تأكلهم الأرض ولا يختلطون تختلط شيء من أجسادهم بالتراب، بل أجسادهم باقية ولا تأكلها الأرض، وهم أحيا في قبورهم حياة برزخية هي أكمل من حياة الشهداء التي قال الله عز وجل فيها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فأخبر عن الشهداء بأنهم أحياء، ورسل الله الكرام هم أكمل حياة من الشهداء. ثم إن الحياة لا يختص بها الأنبياء ولا الشهداء، بل الحياة البرزخية ثابتة لكل من يموت، وكل من يموت فهو إما في نعيم وإما في عذاب، إما في نعيم وإما في عذاب، يصل إلى جسده وإلى روحه من النعيم ما يستحقه، ويصل إليه من العذاب ما يستحقه، المنعم منعم والمعذب معذب. وإن كان حصل أن الأرض أكلتهم يعني لهم البشر غير الأنبياء، فإن الوصول إلى أصول العذاب إلى من يستحقه يصل، والعذاب والنعيم يصل إلى من يستحقه، ولا تلازم بين كون الأرض تأكله وبين كون لا يصل إليه النعيم ولا يصل إليه العذاب، لأن أمور البرزة من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا لو فتح الناس القبور ما رأوا جنة ولا نارا، والجنة والنار موجودة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث انه يفتح الى المؤمن باب الى الجنه فياتيه من روحها ونعيمها، ويفتح لمن كان بخلافه باب الى النار فياتيه من شرورها وحرها. ولو فتح الناس القبور ما وجدوا نعيما ولا وجدوا عذابا، ولكن المؤمن يؤمن بالغيب وان لم يشاهد وان لم يعاين، ويعتقد ان كل ما اخبر الله تعالى به حق، وكل ما اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حق. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لولا أن لا تجافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، فقد أطلع الله نبيه على ما يجري في القبور من العذاب ويسمع ما يحصل في القبور وغيره، من الناس لا يسمعون، والله على كل شيء قدير. حجب هذه الأصوات التي تكون في القلوع عن أن تصل إلى الجن والإنس، وشاء أن تصل إلى سمع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. بل الحيوانات والدواب تسمع ما يجري في القبور وما يحصل في القبور من العذاب، يعني تسمع لأنها غير مكلفة. ولكن الجن والإنس لما كانوا مكلفين الله تعالى أخفى عليهم ذلك حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لأنه لو كان الغيب علانية وكان الغيب شهادة ما تميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن به. لكن شاء الله أن تكون هذه الأمور مغيبة حتى يوفق من يوفق ويصدق بكل ما يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يدرك الإنسان وإن لم يشاهد الإنسان ويخبر من يخبر ويصدق ويكذب ولا يصدق إلا بما يشاهده ويعانيه. ففي الحديث دليل على أن الأرض لا تأكل وعشها الأنبياء، وأنهم أحيا في قبورهم وهي حياة مرزقية تختلف عن حياة الدنيا وتختلف عن الحياة الآخرة بعد البعث وبعد البعث والنشور. فلا يقال أن حياتهم في قبورهم أنها كحياتهم في الدنيا، بل هي تختلف عنها. حياتهم في البرزخ تختلف عن حياتهم في الدنيا، وتختلف عن حياتهم في يعني بعد البعث والنشور. والمؤمن يصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بكل ما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجاءت زيادة والشهداء
أن
الله حرم على الأرض.
ما أعرف عن زيادة الشهداء، لكن الشهداء يعني جاء فيهم الآية، وأيضا جاء في بعض الشهداء أنه كان بعد مدة نبش قبره للحاجة إلى ذلك أو لأمر اقتضى ذلك ووجدوه كما كان، وهو عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وقد استشهد يوم أحد فإنه كاد أن يجترفه السيل وقرب السيل من قبره حتى كاد أن يجترفه، فنبش ونقلوه من مكانه حتى لا يجترفه السيل ووجدوه بعد 6 أشهر كما كان. لكن هذا لا يدل على أنه يبقى على حال الهيئة لأنه لا فيه النسوح، لأن هذا ما جاء فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء فيه خبر عن الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم كما جاء في حق الأنبياء. الأنبياء جاء في حقهم يعني هذا الحديث، والشهداء جاء في حقهم هذه الآية. والحياة البرزخية كما هو معلوم تكون للشهداء ولسائر الناس، تكون للشهداء ولسائر الناس، لكن الشهداء يكون أكمل، لأن هذا الذي نص الله عليه في حق الشهداء يعني حياة أكمل. وقد جاء في حديث أن أرواحهم على صدر طير في الجنة، وجاء على وجاءت المؤمنين عموما أن أرواحهم على صدر، أن هناك في أجواف طير لهم الشهداء، والمؤمنين جاء أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعني على شكل طائر يعلق في الجنة. فالحياة البرزخية ثابتة للجميع، ولكن الجزم والعلم بأن الأرض ما تأكل أحدا يعني بعينه هذا جاء في حق الأنبياء، أما غيرهم ما جاء شيء يدل على أن الأرض ما تأكل أجسادهم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله هو الحمال البغدادي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن حسين بن علي.
عن حسين بن علي هو الجعفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الأشعث.
بالمناسبة في درس مضى كان يعني جرى ذكر جابر الجعفي وأنه ما جاء وأنه في عون المعبود قال أنه لا يعني ليس له عند أبي داود ولا عند النسائي إلا هذا الحديث الواحد، والحديث في سنة النسائي ما وجدته يعني في الصغرى، فلا أدري هل هو في الكبرى أو ليس في الكبرى أو أن هذا الذي ذكر وهم يعني الذي هو كونه ليس له في النساء، مع أن الحافظ بن حجر ما ذكره من الإجالة، والنساء قد قال فيه مشروح. وذكرت أن النساء رحمة الله عليه قال عن شخص متروك وقد رواه، عن شخص أنه متروك وقد رواه، وذكر ذلك الذهبي في الميزان في ترجمة ذلك الرجل، وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. عبد الرحمن بن يزيد بن تميم قال عنه، قال الذهبي قال عنه متروك، ثم قال الذهبي هذا عجيب أن يقول متروك ثم يروي عنه. وهذه من إحدى الفوائد التي ذكرتها، الفوائد المنتقاة من فتح الباري وفتح أخرى، ورقمها 421 421.
عن أبي الأشعث الصنعاني.
عن أبي الأشعث وهو شراحيل بن آدة، وهو ثقة أخرج له
البخاري في الأدب المفرد،
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أوس بن أوس.
عن أوس بن أوس رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج حديثه أبو داود
السنن،
أخرج حديثه أصحاب السنن، أخرج حديثه أصحاب السنن.
الترجمة: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. والحديثان ليس فيهما تعرض للليل.
نعم، ما فيه يعني هذه الألفاظ الموجودة ليس فيها ذكر لليلة، لكن ما أدري هل جاء فيه بعض روايات الحديث يوم الجمعة وليلة الجمعة، ما تذكر عن شيء، لكن كان فيه شيء من هذا. وأحيانا قليل ينكر اليوم وتكون الليلة تبعا له، وأحيانا ينكر اليوم وتكون يكون اليوم تبعا لها.
قال رحمه الله تعالى: باب الإجابة أية ساعة هو في يوم جمعة. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو يعني بن الحارث ان الجراح مولى عبد العزيز حدثه ان ابا سلمه يعني بن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال: يوم الجمعه تسع عشرة يريد ساعه، لا يوجد مسلم يسال الله عز وجل شيئا الا اتاه الله عز وجل، سيصنفوها آخر ساعة بعد العصر.
ثم رد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب الإجابة أي ساعة هي، يعني من ساعات يوم الجمعة، يعني الإجابة يعني ساعة الإجابة، لأنه قد يعني سبق أن مر أن فيها ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي لله عز وجل يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. فهذه الساعة التي هي ساعة إجابة وهي ساعة من ساعات يوم الجمعة، أي ساعة هذه؟ هذا هو المقصود بالترجمة، المراد تعيين الوقت من يوم الجمعة الذي يكون وقت هذه الساعة الذي هو الإجابة التي هي ساعة الإجابة. أورد فيه أبو داود رحمه الله رحمة الله عليه يعني حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة تنتع عشرة، أي ساعة يريد ساعة، تنتع عشرة يعني يريد ساعة.
لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل،
لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله، يعني في ساعة من يعني ذلك اليوم، كما يشير إليه آخر الحديث قال فلتنسوها. يعني ليس المقصود من ذلك أنه أن كل يوم هو ساعة إجابة، وإنما ساعة من 12 هي التي لا يكون فيها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال فلتنسوها آخر ساعة يوم الجمعة، في آخر ساعة يوم الجمعة. وهذا يدل على أن ساعة الإجابة أرجاها وأولاها أن تكون الساعة الأخيرة، لدلالة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سبق أن مرت الإشارة إليه في حديث أبي هريرة عند كلام عبد الله بن سلام له لما أخبره بالذي جرى بينه وبين سعد بن الأحبار، وقال عبد الله بن سلام أني أعلم أي ساعة هي، وأخبره بها. فهذا الحديث حديث جابر يدل على أنها آخر ساعة يوم الجمعة، وهذا أقوى ما قيل فيها وأصح ما قيل فيها يعني من حيث الثبوت. وقوله 12 ساعة هذا يدل على أن النهار مقداره 12 ساعة، 12 ساعة يدل على أن مقدار النهار 12 ساعة، ومعلوما أن النهار في اصطلاح الشرع إنما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وليس من طلوع الشمس إلى غروبها، لأن اليوم يعني في الشرع هو من طلوع الفجر، ولهذا الصيام يعني صيام الأيام إنما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. اليوم الذي يصام هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من حين يطلع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو النهار، وهذا هو اليوم الذي يصام. أيام معدودات، نبدأ كل يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال 12 ساعة، وهذه الساعات كما هو معلوم أيضا أنها الليل مثله 12 ساعة، الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، لكن الساعات ليست مستقرة ثابتة على طول الأيام، وإنما هي تزيد وتنقص بطول اليوم وقصره. فمعنى هذا أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يقسم 12 جزء، فالجزء من هذا ال 12 هو مقدار الساعة التي جاء ذكرها في الحديث، يعني أنها 12 ساعة، لكن ليس هذا شيء ثابتا بمعنى أن الساعة في كل أيام السنة مقدارها واحد، بخلاف ما اصطلح عليه الناس في هذا الزمان، يجعلون الليل والنهار 24 ساعة، ولكن أحيانا يصير النهار 9 ساعات والليل يعني له الباقي يعني 12 و 15، وأحيانا يكون العشر، ويجعلون النهار يعني مجموع 24 ساعة، ولا يكون الليل له نصفها والنهار له نصفها، بل هذا على حسب طول الزمان وقصره، ويقسمون الليل والنهار كله على 24 جزء، وكل جزء منه يقال ساعة. لكن في الحديث النهار 12 ساعة، يعني سواء في الشتاء أو في الصيف، إن طال النهار فهو 12 وإن قصر النهار فهو 12، فتقسم اليوم ومقدار اليوم في كل وقت على 12 ساعة، فتنقص الساعة وتزيد، يعني ليست يعني شيء مستقر مثل ما صلح عليه الناس الآن من أن الليل والنهار 24 ساعة ويكون النهار 9 ساعات والليل 15 ساعة والعصر، وإنما النهار هو 12 ساعة والليل 12 ساعة، ويكون بالتوزيع عليهما يختلف مقدار الساعة من وقت لآخر، فمقدار الساعة في الصيف حيث يطول النهار أطول من الساعة في الشتاء حيث يقصر النهار، أطول من الساعة في الشتاء حيث يقصر النهار. وعند العرب كذلك النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، وقد ذكر ذلك الثعالبي في كتابه فقه اللغة، فذكر ساعات الليل وساعات النهار وأسمعها، فذكر ساعات الليل 12 وسماها وساعات النهار 12 وسماها، ولكن في تسميتها ما يدل على أن النهار يبدأ بطلوع الشمس وينتهي بغروبها، النهار يبدأ بطلوع الشمس وينتهي بغروبها، ولكن في اصطلاح الشرع كما عرفنا أن النهار يبدأ بطلوع الفجر، ولهذا سبق المرضين عند أبي داود من فقهه وتفقهه أنه قال عندما جاء عند غسل الجمعة قال إذا كان الإنسان عليه جنابة واغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة أجزأه عن غسل الجمعة، واغتسل يعني بعد طلوع الفجر يوم الجمعة يجزئه عن غسل الجمعة، يعني معناه يعني من بعد طلوع الفجر اغتسل للجمعة بعد طلوع الفجر معناه اغتسل في يوم الجمعة، لأن اليوم يبدأ بطلوع الفجر. فالسعادة في كتابه فقه اللغة ذكر ساعة الليل وساعة النهار وأسماءها وهو موجود في كتاب فقه اللغة في صفحة 468 468 تسمية هذه الساعات ساعة الليل وساعة النهار، هذا 12 وهذا 12، فعلى هذا تكون ساعة آخر ساعة جزء من 12 جزء جزء، لأنه ذكر الساعات وقال التمسوها فمعنى أنها جزء من 12 جزء، وقد تطول وقد تقصر، تطول في الصيف وتقصر في الشتاء على حسب توزيع مجمل الساعات على 12 ساعة. نعم. أربعمائة وثمانية وستين في فقه اللغة للتعالي.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح هو المصري وهو ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو يعني ابن الحارث.
عن عمرو يعني ابن الحارث وهو المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الجلاح مولى عبد العزيز.
عن الجلاح مولى عبد العزيز وهو صدوق.
نعم.
أخرج له.
أبو داود والترمذي والنسائي.
أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقد مر ذكره. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما صحابي بن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة يعني ابن بفير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أنه قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الجمعة يعني الساعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال أبو داود يعني على المنبر.
ثم رجع أبو داود رحمه الله حديثا آخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يتعلق ببيان ساعة الإجابة التي في الجمعة، وفيه أنها ما بين أن يصعد الإمام
ما بين أن يجلس الإمام
إلى أن تقضى الصلاة يعني على المنبر، يعني يجلس على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، من حين ما يصعد الخطيب على المنبر ويجلس بانتظار الفراغ من الأذان إلى أن تقضى الصلاة. هذا هو الحديث الذي جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ويرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ممن فقده الدار قطني على مسلم، هذا الحديث أخرجه مسلم وهو من فقده الدار قطني على مسلم، وقد قال العلماء أنه صحيح أنه موقوف وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون ليس من قوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني قاله الصحابي أو ابنه اجتهادا، ولعل ذلك ليكون هذا الوقت الذي هو صلاة الجمعة وخطبة الجمعة وإنصات الجمعة، وأن الإنسان يعني ينصت للجمعة، وأنه إذا ما استرخص فقد لغى، وأنه لا يقول لأحد اسكت، فلعله فهم أن هذا الوقت هو الوقت الذي يكون فيه ساعة الإجابة، لكن الحديث موقوف وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون أقوى ما قيل فيه أنه آخر ساعة. والإنسان إذا حرص على يوم الجمعة في الدعاء والاستغفار فيه فذلك خير كثير. وكذلك في الوقت الذي هو وقت الخطبة يكون يسمع الخطبة ويؤمن على دعاء الإمام وعلى دعاء الخطيب، لا شك أن في ذلك الخير. ولكن أقوى وأقرب ما قيل في تحديد ساعة الإجابة أنها آخر ساعة بعد العصر كما مر في حديث جابر المتقدم. نعم والله هو عدد من وش رأي الأخير، أي رأي أخير، ما هو رأي الأخير أن يعني المثنى هذا. نعم قال بهذا عدد من العلم، وقال بهذا عدد من العلم، لكن الحديث يعني لم يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه.
قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن مخرمة يعني ابن بكير.
مخرمة ابن بكير، مخرمة ابن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري، وهو
صدوق أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
صدوق أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري.
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي موسى وهو عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
هي ما بين أن يجلس الإمام
يعني
منذ أن
يذكر،
يعني
هو يعني
تبدأ قبل
بدء بدء
الخطبة.
إيه نعم الجلوس، الجلوس يعني يكون عند قبل الخطبة، يعني جاء يسلم ويجلس ينتظر الأذان يفرض.
نعم. قال قال لي عبد الله
أبو غلا شيء. نعم.
شيخ
يوسف
عن أبي،
يقول
عن أبي
برد بن موسى
عن أبي.
أيه هو ما في عن أبي؟
قال رحمه الله تعالى باب فضل الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى.
ثم رجع أبو داود رحمه الله ترجم فضل الجمعة، لأن الذي ترجم السابق فضل يوم الجمعة، وأما هذا فضل الجمعة وحضور الجمعة وشهود الجمعة التي هي صلاة الجمعة. الترجمة السابقة تتعلق بفضل اليوم، وهذه تتعلق بفضل الذهاب إلى الجمعة وحضور الجمعة وشهود الجمعة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة
من
توضأ يوم الجمعة فأحسن وضوء.
نعم.
من توضأ يوم الجمعة فأحسن وضوء.
نعم.
أيوه.
ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت.
ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت. توضأ وأحسن وضوء وأتى الجمعة يعني ذهب إلى المسجد واستمع وأنصت يعني للخطبة ولم يتشاغل عنها لأي شيء. غفر له ما بين الجمعة والجمعة ما بين الجمعة والجمعة
إلى الجمعة وزيادة
إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام يعني من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام على اعتبار أن الحسنة في عشر أمثالها. ومعنى هذا يعني يكون يغفر له من يعني من ذلك اليوم إلى هو عشرة أيام يعني فيها الجمعة من ضمن الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ويكون ذلك من وقت صلاة الجمعة أو من الوقت الذي يكون فيه حضور الجمعة إلى الوقت سيكون ثلاثة أيام ويضاف إلى ذلك ثلاثة أيام على اعتبار أن الحسنة في عشر أمثالها. نعم.
ومن مس الحصى
ومن مس الحصى فقد لغى يعني من مس الحصى فقد لغى يعني من عبث به أو تشاغل بأي شيء عن الخطبة ولو كان بلمس الحصى فإنه يكون قد لغى يعني معناه أتى بشيء يعني له وأتى بكلام يدربه بفعل لا يصلح وبفعل لا يليق لأن فيه تشاغل عن الخطبة. وهذا يدلنا على عظم شأن الخطبة والاهتمام لها والاهتمام بها والإقبال عليها والإصغاء لسماعها والإنصات لها وكون الإنسان يتأمل الخطبة ويعرف ما اشتملت عليه ويعتبر ويستعر ويستفيد. ومن ما استلحق فقد لغى. نعم.
زيادة ومن لغى فلا جمعة له.
ما أدري يعني.
الأخ يسأل يقول هل يدخل في هذه من مس الحصى من مس بعض ملابسه مثل الغطرة والإعجال والثوب أو غير جلسته وقت الخطبة؟
تغيير الجلسة ليس مثل هذا لأن الإنسان قد يحتاج إلى تغيير الجلسة يحتاج إلى التغيير ولكن كونه يعني يروح يعبث في الأرض وكذلك الإنسان الذي يتشاغل عن الصلاة بثيابه وبملابسه يعني شبيه بالذي يعبث بالحصى لأن الذي يعبث بثيابه ويعبث في أي شيء ولو كان غير الحصى فإن التشاغل موجود. ها؟ على كل الإنسان يعني النوم إذا هجم عليه فهو معذور لكن كونه يعني اذا كان انه لا يبالي ولا يهتم وانه يعني ما عنده مانع انه يجي النوم او انه يعني الامر عنده سيان هذا لا شك انه مقصر منفرط لكن الانسان الذي حريص على ان يسمع الجمعه ولكن حصل انه اصابه يعني نعاس وحصل له يعني خفقان يعني وهو جالس فنرجو ان لو اثر ذلك. لا لا مش خلي الاسئله بعد الاذن الحين.
كان اليوم اسئله كثيره فلعلك ستعلم اقول اسئله كثيره اليوم.
ايوه.
فلعلكم ستكون لنا وقت للاستطلاعنا. لا حدثنا مسدد.
مسدد هو بن مشرف البصري. ثقه اخرجه البخاري وابو داود الترمذي والنسائي.
عن ابي معاويه.
عن ابي معاويه محمد بن حازم الضريع الكوفي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن الاعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح هو ذكوان السمان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء الفراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال سمعت عليا رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول إذا كان يوم الجمعة ودت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالتراديس أو الردائس ويثبتونهم عن الجمعة وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام فإذا جلس الرجل مجلسا يستمشن فيه من الاستماع والنظر فأنفت ولم يلغ كان له كسلان من أجر فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فأنفت ولم يلغ كان له كفل من أجر وإن جلس مجلسا يستمشن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينفت كان له كفل من وزر ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صه فقد لغى ومن لغى فليس له في جمعته ترك شيء ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال بالردائس وقال مولى امرأته أم عثمان بن عطاء.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال وحطب الناس على منبر الكوفة فقال إنه إذا جاء يوم الجمعة خرجت الشياطين مع الرايات إلى الأسواق يعني يرمون الناس بالربائف أو الترابيك أو الترابيك يعني شك من الراوي قال الربائف أو الترابيك غير مقصود من ذلك أنهم يعني يثبتونهم وأنهم يلقون في أنفسهم التباطؤ والكسل عن الذهاب للجمعة والاستمرار فيما هم فيه من الاشتغال بالبيع والشراء
وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب البقاء إلى الله مساجدها وأبغض البقاء إلى الله أسواقها. فالأسواق التي هي محل اللغط ومحل يعني يحضر تحضرها الشياطين وتأتي إليها. وهذا الحديث يفيد بأنهم يخرجون بالرايات إلى الأسواق لتثبيت الناس ولمنعهم من أن يتجهوا إلى الاستعداد للصلاة والتهيئ للصلاة. يريدون منهم أن يبقوا فيما هم فيه من العمل الدنيوي وأن يفرطوا وأن يقصروا في هذا العمل الأخروي الذي هو الذهاب للجمعة والتبكير للجمعة. مقصود ذلك أنهم يثبطون الناس يعني يرمونهم بكذا يعني بإلقاء ذلك في نفوسهم بأن يبقوا في يعني ما هم فيه. قصدهم من ذلك التثبيت وأن يبقوا دون أن يذهبوا إلى الجمعة. إيش؟
وتعد الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد.
وتعد الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد يكتبون من يأتي. كل من يأتي مبكرا كتب الوقت الذي جاء فيه. كتب الوقت الذي جاء فيه. نعم. فيكتبون الرجل من ساعتين.
نعم. الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام.
الرجل من ساعتين يعني الرجل الذي جاء قبل ساعتين وجد قبل ساعة وجد قبل ساعة حتى يخرج الإمام. أيوه.
فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغو كان له كفلان من أجر.
فإذا جلس مجلسا يعني في المسجد يعني جاء مبكرا فقريب من الإمام وصار يسمع ويرى الإمام فإنه يكتب له واستمع وأنصت فإنه يكتب له كفلان يعني نصيبان من الأجر. وإن جلس وإن نأى وكان في مكان نائي وجلس بحيث لا يسمع و
فأنصت ولم يلغو كان له كفل من أجل
كان له كفل يعني كان له نصيب من أجل أنصاته وعدم اشتغاله بشيء يشغل عن الصلاة وعن انتظار الصلاة. ومن جلس مجلسا
يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت
يتمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت كان له كفل من الوجه كان له كفل من الوجه يعني عليه إثم لأنه تمكن من الاستماع ومع ذلك لم يستمع ولكن حصل منه اللغو. نعم.
ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح فقد لغى ومن
قال لصاحبه يوم الجمعة صح يعني اسكت فقد لغى. وهذا يعني معناه انه اذا كان هذا امر معروف فانه ومع ذلك سمي لغوا يعني فغيرهم باب اولى. وكل هذا المقصود منه عدم حصول اي شيء يشغل عن الاقبال على الخطبه والاستماع لها والانصات لها. ايوه.
ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء.
ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء اي تلك التي لغى فيها. ايوه.
ثم يقول في اخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم يقول سمعت ذلك سمعت رسول يقول مثل ذلك. يعني هذا الكلام الذي قاله عن المنبر وخاطبهم به يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني مثل ذلك او يقول ذلك يعني فهو مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث في اسناده من لا يحتج به فهو ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فليس له في جمعته تلك شيء يعني جمعة باطلة بعيد
لا لا مو قال انه بعيد لكن يعني ما حصل اجر الجمعة لكن لا يقال ان صلاته لا تصح وان عليه ان يطري
برئت من الدم.
هو نعم أدى الصلاة ولكنه ما حصل أجرها مثل الحديث التي فيها أنها لا يقبل له صلاة كذا يعني ما برئت من نفسه في الصلاة وأدى الصلاة ولكنه ما حصل الأجر يعني الذي الحديث الذي فيه من أتى كاهنا وصدقه ما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما يعني معنى هذا ان حرم اجر هذه الصلوات مع ان الصلوات هو اداها لا يقال ان عليه انها يعيدها لانه يقضيها فهذا من جنسه.
قال حدثنا ابراهيم بن موسى.
ابراهيم بن موسى هو ثقه اخرج له
اصحاب الكتب
السته.
عن عيسى.
عن عيسى بن يونس وهو عيسى بن يونس يعني اسحاقه وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته.
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته.
عن عطاء الخراساني.
عطاء الخراساني وهو صديق
يهم كثيرا.
صدوق يهم كثيرا.
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن مولى امرأته أم عبد
الرحمن. عن مولى امرأته أم عثمان وهو مجهول أخرج له أبو داود.
ما وجدت.
ها؟
ترجمة الإسحاق؟
إي نعم. في ال في ال في ال في ال شو اسمه؟ في المبهمات.
ها؟ في المبهمات؟
إيه آخر ال
لا مولى
مراحل في عطاء الخراساني رواية عن مولى بعض
النسخة اللي عندي ما وجدت هذا
لا هو فيه
هذه من الزيادات هذه من يوجد عند النص هذه زادة أبو الأشباب أخذها من عون المعبود وترك الأشرة قال مجهول رمز له بذلك وذلك خطرها بين قوسين ترجمة كاملة
هو مجهول يعني فيه عطاء الخراساني الذي يهم كثيرا وفيه هذا مجهول
عن علي
عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب كتب السته.
قال ابو داود رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال بالربائس
فانه لم يشك لان الروايه السابقه فيها الربائس والترابيس وهنا الوليد المسلم رواه عن ابن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر الذي مر في الاسناد وقال الربايس يعني بدون شك
وقال
وقال السلام وبارك على جهه وصلنا بها محمد وعلى آله وصحبه جهه نعم
أمي عثمان ابن
عضاء اللي هو عطاء الخراساني
بسم الله الرحمن الرحيم يقول هل يدخل في اللغو من يشرب ماء في الخطبة
هل
يدخل في اللغو من يشرب ماء اثناء الخطبه
لا شك كل هذا كل يعني تشاغل مع الخطبه بشرب ماء او غيره يدخل في التوقع عن شيء اخر لكن الذي ينبغي ان الناس يسمعون الخطبه لكن الذي يطوف ليس يعني لأن يعني قد يكون دخل في عبادة فيريد أن يكملها ولكن كونهم يسمعون الخطبة عن رواية من طواف يعني هذا هو مطلوب.
قال في عون المعبود قال ابن حجر المكي وما أفاده من ثبوت حياة الأنبياء حياة بها يتعبدون ويصلون في قبورهم مع استغنائهم عن الطعام والشراب كالملائكة أمر لا مرية فيه.
ما رأيك؟ كل كلام في أمور الغيب يعني ما يصلح إلا بدليل وكما هو معلوم يعني اللي في القبر أقول ينعمون ويأتيهم من نعيم الجنة اللي ما يكون منعما والمعذبين يأتيهم من عذاب النار فلا يقال أن يعني ما فيه تمتع ولا فيه استمتاع بل فيه استمتاع وفيه تلذذ وفيه استمتاع بالنعيم نعيم الجنة يعني يأتي الناس في قبورهم من كان مستحقا لذلك وش الثاني
خير العقل وما أفاده من ثبوت حياة الأنبياء
وأن الحياة كما هو معلوم في حياة فردحية أقول الحياة حياة فردحية وكونهم يعني يتعبدون لا يقال إلا في حدود ما ورد فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصي به وأنه مر بقبر موسى عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. فهنا يقال يعني يثبت أشياء إلا في حدود ما ورد.
يقول من ذكر إلى المسجد يوم الجمعة واشتغل في البحث في المكتبة ثم يوصل للخطيب هل يحصل هذا الأجر؟
والله الذي يبدو أن الذي جاء المكتبة يبحث مثل الذي راح للمكتبات الأخرى في غير الحرم يبحث لأنه باحث ومشغل في البحث. فيبدو أنه ليس مثل من جاء وجاء للصف الأول أو الصف الذي يليه وصلى ما أمكنه وجلس يذكر الله عز وجل. هذا يشتغل في يعني في علم ويشتغل في بحث فهو من جنس الذي يبحث في مكان آخر في مكتبة أخرى. يعني يبدو أنه ليس مثل الذي جاء مبكرا من أجل الصلاة هذا جاء مبكرا من أجل البحث.
هل لي أن أشير بيدي لمن دخل المسجد وأراد الجلوس بدون صلاة؟ هل لي أن أشير له بأن يصلي تحية المسجد؟ وهل لي أن أشير لمن يتكلم أثناء الخطبة أن يسكت دون أن أكلمه؟
هو يعني حيث يعني يكون فيه كلام يعني يشغل الناس ويشوش على الناس الخطبة هذه مفسدة. وكون الإنسان يعني يعمل شيء جاء ما يدل على منعه لأن الإنسان ما يقول لصاحبه اسكت. وعلى هذا فإذا أشار إشارة من أجل أن يتمكن الناس من سماع الخطبة ولا يحصل تشويش فإنه يبدو أنه لا منع من هذا لأن هذه الشيء الذي ارتكبه أرجعت إليه ضرورة وهو من أجل التمكن من الاستماع للخطبة. فإذا أشار له بأن يعني يسكت أو ما إلى ذلك لا بأس بهذا إن شاء الله.
ذكر صاحب عون المعبود تحت شرح حديث آية رضي الله عنه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروضة عليه بواسطة الملائكة إلا عند الروضة فيسمعها بحضرته.
والله ما هناك شيء يدل على هذا يعني سماع الأموات لا يقل في حدود ما ورد لأن هذه من الأمور الغيبية التي لا تكلم فيها إلا بدليل.
كيف يعالج الإنسان نيته؟
يعالج؟
نعم.
يعالجها؟
نعم.
إذا كان يعني إذا كان المقصود بهذا أن الإنسان يعني عنده نية مدخولة من جهة أنه يعني فيها شيء من النية أو شيء من ملاحظة الناس ومراعاة الناس فالإنسان يعمل على الإخلاص لله عز وجل وعلى أنه يبعد عن نفسه كل ما يكون سببا في كونه يؤثر في إخلاصه ويؤثر في إخلاصه لله عز وجل يبعد عن نفسه ذلك. يعني كونه يحب الثناء أو يحب المدح أو يرائي الناس من أجل يعني المدح أو من أجل يعني تحصل الدنيا أو ما إلى ذلك هذه الأمور يبعدها عن نفسه ولا تأتي له على بال ويجعل أعماله خالصة لوجه الله عز وجل لا يكون فيها المدح أو الثناء أو روض المدح والثناء أو العطاء أو ما إلى ذلك. وابن القيم رحمة الله عليه له كلام جميل في الفوائد وأنا نقلته في الفوائد المنتقاة في تحت عنوان كلمات ذات عبر وعراق له كلام نفيس جدا حول هذا الموضوع. يقول لا يجتمع الإخلاص ومحبة المدح والثناء يعني في قلب المؤمن إلا كما يجتمع الضب والنون يعني الحوت والضب يعني حيوان البحر مع حيوان البر وإمكانهما لا يكون لأن حيوان البحر إذا طلع مات وحيوان البر إذا راح للبحر مات فاجتماعهما لا يكون. ثم قال فأنت إذا يعني فإذا رغبت الإخلاص وفكرت بالإخلاص فأقبل على الطمع واذبحه بسكين اليأس. أقبل على الطمع فيما عند الناس اذبحه بسكين اليأس وأقبل على المدح والثناء ويزهد فيهما جهد أشياق الدنيا في الآخرة. ازهد فيهما جهد أشياق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك يعني ذبح الطمع والزهد سهل عليك الإخلاص. فإن قلت أي شيء يسهل عليه الإخلاص، قلت أن تعلم أن كل مدح أن كل مدح أو ثناء يعني فالله عز وجل هو الذي مدحه يعني يكون هو المفيد، وجاب الأثر الذي فيه ما أدري عن صحته. الرجل إذا قال ما حبي إن مدحي زين ولمي زين، فقال ذاك الله عز وجل، قال ذاك الله عز وجل، يعني كلام نفيس جدا. يعني هذا من الأشياء التي تجعل الإنسان يعالج يعني ما عنده من خلل في النية.
ما هو الأفضل، إظهار النعمة أم إظهار الذنب؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه، إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه. لكن هذا كما هو بالاعتدال والتوسط، ليس بالإسراف ولا بما يقابله، كما قال الله عز وجل الذين إذا أنفقوا لم يترفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
يقول بعض الإخوة طلاب العلم يقولون إن التأمين يوم الجمعة له، وأن دعاء الخطيب يوم الجمعة بدعة، فهل هذا صحيح؟
لا، غير صحيح، غير صحيح. يعني الخطيب يعني ليس له أن يدعو يوم الجمعة، ليس له أن يدعو يوم الجمعة، كيف يكون هذا؟ يعني بس يعني يعظ الناس ثم ينزل، ليس يعني حتى في الخطب العادية إذا نزل قل استغفر الله لي ولكم